وأصحابه أجمعين في الصلاة بعد. الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه يبين أن الاثنين يصليان في الصف الواحد وما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض.
اثنان يصليان في صف واحد وما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. ثم قال رحمه الله: الناس في الصلاة على خمس مراتب. الناس في الصلاة على خمس مراتب، كل واحد يصنف نفسه في مرتبة من هذه المراتب. قال: المرتبة الأولى الظالم لنفسه المفرط، هو الذي انتقص من أركانها وواجباتها ومواقيتها ووضوئها وحدودها. النوع الثاني قال: من حافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها وضيع مجاهدة النفس فيها فبقي مع الوسوسة، يعني قام بالأركان الوضوء الركوع السجود لكنه بقي مع الوسوسة. القسم الثالث قال: من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفاع هذه الوساوس فهو مشغول بالصلاة وبمجاهدة عدوه لئلا يفسد عليه صلاته. قال: والرابع من إذا قام إلى الصلاة، المرتبة الرابعة، أكمل حقوقها وأركانها وحدودها واستغرق قلبه وهمه كله في الصلاة وإقامتها، كل قلبه استغرق في الصلاة. الرابعة والخامسة قال: من قام إلى الصلاة قام كذلك، ولكنه مع هذا أخذ قلبه وكأنه قد وضعه بين يدي ربه وهو ينظر إليه، يعني يراقب القلب الله عز وجل، فامتلأ القلب محبة ومراقبة وتعظيما وإجلالا لله كأنه يرى. إذا المرتبة الأولى ظالم لنفسه، المرتبة الأولى الثانية يحافظ على الحدود والأركان لكنه نعد مجاهدة للوساوس، الوساوس يسترسل فيها في الصلاة. المرتبة الثالثة لا، حافظ على الحدود والأركان وكذا لكنه يجاهد نفسه، يعني مرة تيجي وسوسة يردها، تأتي يردها. قال عنه ابن القيم: هذا فهذا في جهاد وصلاة، هذا في جهاد وصلاة، يعني هو يصلي ومجاهد. ليش؟ لأنه يصلي ويجاهد نفسه. الرابع هذا أكمل الحقوق، قلبه مشغول بالصلاة. الخامس قلبه بين يدي ربه عز وجل. قال رحمه الله: فالأول معاقب والثاني محاسب والثالث مكفر عنه والرابع مثاب والخامس مقرب للرب. الأول معاقب، من هو؟ الظالم نفسه في الصلاة. يعني ممكن قلنا أول الدروس قلنا ممكن واحد يصلي وصلاته لا تزيده من الله إلا بعد، معاقب. واحد يصلي ومعاقب، يعاقب. طب هذا بعض الناس بيحولها لغة، طب خلاص ما صليش. لا، هو بدل ما نقول طب نحسن صلاتنا حتى ما يكون معاقب، يقول طب ما صليش بدل معاقب. لا، الأصل أن يسعى هو لإصلاح نفسه لا لإرداء نفسه. في ناس يصلون وهم ظالمون لأنفسهم. الأول معاقب والثاني محاسب والثالث مكفر عنه اللي هو صلاة جهاد والرابع مثاب والخامس مقرب من ربه. فكل واحد فينا يا إخواني يصنف نفسه في مرتبة من المرتب، كل واحد فينا من الجالسين يصنف نفسه. لا صلينا، صنف نفسك، هل أنا ظالم لنفسي ولا قمت بالحدود والأركان واسترسلت بالوسوسة ولا لا؟ أنا جهاد بين صلاة وجهاد، تأتي الوساوس تفعل وكذا، ولا مشغول بالصلاة، أو الأعلى أن يكون قلبي قد امتلأ حبا ومراقبة وإجلالا لله. إذا هذه خمس مراتب للمصلين، لذا لابد حقيقة أن نحقق هذا المعنى، معنى الخشوع مهم أيها الأخوة. لو صلحت صلاتنا لصلحت حياتنا، لو صلح خشوعنا أيها الإخوة في الصلاة لصلحت حياتنا خارج الصلاة. كيف نضبط الأمر هذا؟ كل أمران: زوال المانع وحفظ المقدر. وما زلنا في زوال المانع، زوال الشيء الذي يمنعك الخشوع في مداخل الشيطان العقل، وقلنا هناك مدخل آخر السمع، وفي مدخل البصر، مدخل السمع والبصر. وأذكر هذا على وجه الاختصار، وفي مسألة تفصيل لكن على وجه الاختصار لأن الوقت أدركنا، فنذكر على وجه الاختصار هناك مدخل آخر الشرع حرص كل الحرص أن يغلقه حتى تخشع بصلاة، المانع أن تغلقه حتى تخشع بصلاة، في قاعدة أساسية يا إخوان قعدها أبو الدرداء رضي الله عنه، قاعدة أساسية يقول: من فقه الرجل، من فقه الرجل أن يقضي حاجته قبل الدخول في الصلاة. ليس المقصود أن يقضي حاجته بعدية بالخلاء، لا، أن يقضي حاجته حتى لا يبقى قلبه معلقا خارج الصلاة، أن يقضي حاجته قبل الدخول في الصلاة. يعني في عندك شيء يا أخي اجلس قبل ما تصلي وبعدين تعال، خلي ذهنك خالص فقط للصلاة. من فقه الرجل لما؟ لأنه في شيء يكون اسمه العزم. الآن هذه المروحة طفنا، تتوقف مباشرة؟ ما تتوقف مباشرة، تبقى تدور، لأنه في شيء في الفيزياء اسمه العزم. قوة العزم هذا الذي فيها تبقى تتحرك تتحرك ثم تتوقف. أنت كذلك جئت من خارج الدم بيعه وتشتري وكذا، ما زالت قوة العزم موجودة فيه، الحركة هذه التجارية موجودة فيه. ليش السنة تبكر للصلاة؟ لما تأتي وتبكر تهجر للصلاة بتخفف من هذه القوة. تصلي السنة، تجلس في المسجد، تدعو الله، تستغفر، تقرأ قرآن، استغفر وحياتك قاعد في مروحة الحياة هذه المرة. شو هي؟ دخلت الفريضة ولا توقفت؟ أنا كل تأييد الفريضة أصلا، تأييد الفريضة. فمن فقه الرجل أن يقضي حاجته قبل الدخول في الصلاة. من المداخل أيها الإخوة التي الشرع حرص على إغلاقها مدخل البطن ومدخل آخر مدخل الفرج. مدخل البطن، البطن شهوة، إنسان عنده شهوة الطعام، عنده شهوة الطعام، شهوة البطن. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، آدم نهاه الله أن يأكل من الشجرة لكن تلك الشهوة نسي آدم عليه السلام. قال: ولم نجد له عزما، ولم نجد له عزما. ولذلك الإنسان قد يهتم بهذه الشهوة، والشهوة قد تميل هي شهوة البطن. جاء الشرع يغلق هذا الباب، باب شهوة البطن، حتى تعرف تصلي صلاة صحيحة. فقال: لا صلاة بحضرة الطعام، لا صلاة بحضرة الطعام. إيش يعني لا صلاة بحضرة الطعام؟ لا هنا هل هي نافية للجنس مطلقا أو نافية للصفة؟ يعني لا صلاة بحضرة الطعام، حضرة الطعام، واحد الآن يريد أن يصلي، هل لا صلاة يعني صلاة باطلة أو لا صلاة كاملة؟ لا صلاة كاملة، لا صلاة كاملة. ابن حزم يقول: لا، الصلاة باطلة. يعني لو وضع الطعام وقام واحد يصلي قال الصلاة باطلة عند ابن حزم. لكن الصحيح أن لا هنا هي تنفي الصفة، لا تنفي الجنس بالكلية، لا، تنفي صفة، تنفي صفة الكمال. لا صلاة بحضرة الطعام. بعض الناس أيها الإخوة يتوقع في موضع غير، في موضع لا يبنى فيه الورع في ذاك المكان، ذاك الموضع، ومع ذلك سبحان الله يفعل الحرام في مواضع يجب أن يترك الحرام، ويترك الشيء الذي أحله الله في مواضع ينبغي أن يفعل ذلك الشيء الذي أحله الله عز وجل. الورع مبني على العلم، أساس الورع العلم، أساس الورع العلم. وليس كيف يتورع عن شيء إلا أن يعلم حلال أو حرام. فمن هذه المسائل مثلا حضر الطعام ووضع الطعام، النفس تدق إليه الآن: هل أنا أصلي أو آكل الطعام؟ هل أصلي أو آكل الطعام؟ الشرع قال: لا صلاة بحضرة الطعام. حضر الطعام، النفس تدق إليه، ووضع الطعام، فالأولى أن تقدم الطعام على الصلاة، مش لأنه الطعام أهم من الصلاة، لا، حتى تخشع الصلاة. لا صلاة بحضرة الطعام، العلماء اشترطوا ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الطعام حاضرا، يعني وضع الطعام. الشرط الثاني أن تكون النفس تذوق إليه، ممكن الطعام وضع لكن النفس لا تذوق إليه، واحد شبعان والطعام وضع وحضر الطعام. إذا الشرط أول شيء حاضر الطعام، لكن الطعام لا ما وضع قدم الصلاة. أن يكون الطعام حاضرا. ثانيا أن تذوق الناس إليه. ثالثا أن يكون قادرا عليه حسا أو شرعا. حسا مثل مثلا أن يكون الطعام ساخن لا يستطيع أن يأكله الآن، لا راح أقدم الصلاة ليش؟ أنا مش داش تأكل الآن، صلي بعدين يرجع كله، فمش قادر عليه حسا أو شرعا بحيث يكون الطعام ليس له لغيره. يعني صحيح واحد إذا يصلي ووضع الطعام أمام الطعام بس الطعام مش له، لا يحله أن يأكل منه طعام ليس له، يقول يلا لا صلاة بحضر الطعام كل الطعام، هو لا يجوز أن يأكله. فبشرط أن يكون قادرا عليه حسا أو شرعا. زاد بعض العلماء قد قالوا بشرط عدم التعمد ولا التعود، وهذه مسألة مهمة، عدم التعمد ولا التعود. لا صلاة بحضر الطعام، اسمع واحد قال يا رب الحمد لله وصيت إليك يا مرة عندي الإقامة بالضبط نزلها المنزل مباشرة مباشرة أول ما تقيم الصلاة حطها للأكل، خليني أبدأها. الشرع عذرني من الجماعة تعمد وتعود، هذا يجوز حرام بدون تعمد ولا تعود. ابن عمر رضي الله عنه الورع التقي يسمع الإمام، كان يسمع الإمام وهو يقرأ، وكان يتعشى لا يقوم للصلاة. حدث معنا مرة بس مش كل يوم، يعني ليس كل يوم، مرة حدثت معه. فهذا مش فتح للباب يا اخواني، واحد يقول الله الحمد لله عذرنا الشر، فنضع الطعام ونتخلف عن صلاة الجماعة أو نتخلف عن الصلاة. لا، المقصود أن تخشع في صلاتك. حدثت مرة وضع الطعام، النفس تذوق إليه وأنت قادر عليه هذا الطعام وما تعمدت ذلك ولا تعود، وضع الطعام أي ولا أقيمة الصلاة. شرطان لا صلاة لحضر الطعام، شرطان إذا وضع العشاء، إذا وضع العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب، فابدأوا به قبل صلاة المغرب. إذا وضع العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب. أما حديث إذا حضر العشاء والعشاء قدموا العشاء والعشاء، بهذا اللفظ غير محفوظ، بهذا اللفظ غير محفوظ. اللفظ الصحيح إذا وضع العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب. طب ليش بدأوا به قبل صلاة المغرب؟ قال أن العرب كان عندهم وجبتين، أول النهار وآخر النهار، ما كان عندهم ثلاث وجبات. سهل بن عبد الله يقول أكل للصديق أكل للنبيين، يعني يقول الأنبياء يكون أكل واحد، أكل للنبيين، أكلتان للصديقين. وإذا بلغكم عن رجل أنه يأكل ثلاث أكلات في اليوم فقولوا لأهله يصنع له معلها، يصنع له معلها. إذا بلغ رجل يأكل ثلاث أكلات في اليوم، قال أكلتان للصديقين، أكلة للأنبياء، الأنبياء أكلة واحدة والصديقون أكلتان، أما ثلاث إحنا لا نميزوها إن شاء الله، ثلاث مش موافقة إن شاء الله مع الزوج وكذا، شو ثلاث وجبات بنظرات تدريجية إن شاء الله. الأصل كان عند العرب وجبة أول النهار وآخر النهار، فآخر النهار هل اسمه عشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب. لما؟ لتحرص على خشوعه، لتحرص على خشوعه. وقال هنا لماذا خص صلاة المغرب، لماذا خص صلاة المغرب؟ طب إذا وضع الظهر العصر، قالوا أراد أن يغلق بابا للخلاف أن يحل أشكال اللي وهمه بعض الناس، اللي هو أن وقت المغرب قصير. يا طيب أنا لو وضع الطعام عند صلاة المغرب، الناس تقول أصلا المغرب غريب، المغرب غريب، فكل وقت المغرب قصير. لا، أنا بروح بصلي بعدين برجع لو وضع الطعام. قل لا، قدم العشاء على الصلاة ولو كانت صلاة المغرب اللي أنت تقول هي وقت قصير. وقت قصير. ومحمد الغزالي يقول إذا كانت النفس تتشوق لأداء الطعام أو يخشى فساده، احنا الان نفعل مسألة حتى نحافظ على صلاة. ما حد يدخل الصلاة يعني هذا بقى جائع والطعام حضر بعدين يدخل الصلاة ويفكر في الصلاة المقلوبة والكبسة والمنسمة بلعك هذا بصلاتي؟ هل هذا يليق بصلاتي؟ لا. وبعضهم قال يحطوا الأكل وكانوا قال يصلي جنب الأكل يصلي جنب الأكل زي ما قال الشيخ كشف الله يرحمه قال يحط وضعه الطعام قال بعدها صلي اجت بسم على السجود فالشيخ مجيب يشوفه هل يقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني جمع بين الأمرين وهذا مبطل بالصلاة طبعا وفي استهزاء حتى يجمع بين الأمرين فقال ابدأ بالطعام حتى تحافظ على نفسك مش لأن الطعام أهم من الصلاة ليس لأن الطعام أهم من الصلاة لا الصلاة أهم من الطعام لكن شرط مهم وكبيره قال بدون أن يكون بتعود أو تعمد دون أن تتعمد هذا أو تتعود هذا إذا هذا مدخل البطن على وجه السرعة ومدخل أي آخر أي أخر مدخل الفرج مدخل آخر مدخل فرج لا شك أن الإنسان لما يذهب يقضي حاجته هذه نعمة من رب العالمين خروج البول من الإنسان نعمة من الله لا يعرفها إلا من أصيب بغسيل الكلى أو حصر البول أو نحو ذلك فإن الإنسان يحبس البول هذا مكروه شرعا حتى وهو يصلي لا يجوز قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان ولا وهو يدافعه الأخبثان إنسان محصور بالبول الأصل يذهب يقضي حاجته لأن الإنسان يا إخواني أحيانا ما بيعرف هذه النعمة إلا عندما يفقده شوف واحد كان اسمه سمنون العابد كما ذكر ابن تيمية قال كان يخاطب الله فيقول يا رب قد بلغت في حبك منزلا فما شئت فابتليني شوف يا أخي شوف قلة العلم والفهم قول يا رب أنا بلغت في حبك منزلا يا رب ما شئت فابتليني ابتليني بأي شيء أنا جاهز فإذا به يبتلى بحصر البول بس حصر البول يحبس البول عنه قال فجعل يدور الطرقات يوصف معه حلوى قال فجعل يعطي الصبيان الصغار الحلوى يقول ادعوا لعمكم الكذاب انا كذاب شو ما شئت ابتلي ادعوا لعمكم الكذاب فالانسان لما يذهب للغد هل اصل الا يحبس نفسه طب الصلاه لا حضر انا الان الامام اقام الصلاه اقيمت الصلاه طب ماذا افعل حصلني الآن البول أو الغائط ماذا أفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم الخلاء وأقيمة الصلاة فليبدأ بالخلاء رواه أبو داود بسند صحيح أقيمة الصلاة حضر الخلاء لا يستطيع ما يحتمل الأصل يبدأ بالخلاء يقضي حاجة فممكن تروح عليه ركعة ركعتين لا بأس الشرع في هذه الحالة عبرة طب ممكن تروح عليه الصلاة لا بأس جاء مبكرا للصلاة لكن حصل البول أو الغائط أو نحو ذلك طبعا كما نفس الشيء بالحسب يقول باطل اللي بيصلي وهو يدعو الخلق الأخبثان باطل مالك يقول باطل لكثرة حركاته ولأنه لا يعقل أيضا لا يعقل ما يقول والجمهور أنه إذا عرف ما يقول ولم يكثر الحركة فالصلاة الصلاة صحيحة لكن كماله ذلك قالوا يكره صلاة الحاقن الذي يحبس البول والحازق الذي يحبس الريح والحاقب الذي يحبس الغائط قال هذه الصلاة مكروهة وتتصلي على الأحوال لكن سبحان الله بعض الناس يدخل الصلاة وهو حاقن أو حازق أو حاقب وإذا طول الشيخ يصير حاقد على الشيخ ويقول لك الدم هو الشيء ليس نحن طب يا أخي أنت دخلت الصلاة بوضع غير صحيح بل إذا قدم الصلاة تضايق نقول أو حبست أخرج من الصلاة أخرج من الصلاة حتى تعرف الأشياء حتى تعرف هذا الشرع أيها الإخوة جعله من أسباب الخشوع في الصلاة قال لا ولا وهو يدافع الأخبثان لا أخذ حاجتك لو أحدثت الصلاة ما هذه مسألة مهمة لا ينبغي الإنسان أن يخجل منها. لو أحدث يخرج أمام الناس لو كان بالصافية بعضهم تعتريه خجلة من الناس ولا يخرج لا أخرج. والشرع علمنا سبحان الله حسن الخلق وحسن الأدب. قال عليه الصلاة والسلام إذا أحدث أحدكم في صلاته ماذا يفعل؟ قال فليأخذ بأنفه ثم لينصر. رواه الأول. فليأخذ بأنفه ثم لينصر. طب ليش لم يأخذ بأنفه؟ يقول الإمام الخطابي رحمه الله في بذل المجهود في شرح سنة أبي داود قال يأخذ بأنفه ليوهم القوم أن به رعاها. وفي هذا الأخذ بالأدب يعني حتى يوهم الناس به رعاه ويخرج من الصف بأدب. يخرج من الصف بأدب. فإذا أيها الأخوة أول باب من باب الفرض ألا يصلي وهو حاقد أو حاقد أو حاقد سواء يدافع البول أو يدافع الغاب أو يدافع الريح ما يدخل على هذا لا يقضي حاقد مع حبس بالريح يقضي حاقد أو من الريح ثم يرجع يصلي يرجع ويصلي لو فات ركعة لو فات ركعة حتى يطمئن في الصلاة. الباب الآخر الذي يطلب الشيطان عن العبد وهو في الصلاة مسألة الوسوسة في صلاته في باب الطهارة. عباد بن تميم عن عمه قال أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يجد الشيء في الصلاة وهو يعني يجد الشيء في الصلاة يحس بحرق يحس بشيء. قال عليه الصلاة والسلام لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والإمام البخاري بوب على هذا قال باب من لم يتوضأ من الشك حتى يستيقظ. لابد من اليقين. هناك قاعدة عظيمة اليقين لا يزول بالشك. إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه يأتي الشيطان الإنسان عم يضيع الحشود. طيب أنا خرج مني ولا ما خرج؟ انتقض ضوئي ولا ما انتقض؟ قال فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. العلماء فرعوا هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك قواعد كثيرة أيضا. بل الشيطان أيها الأخوة من خبثه بالإنسان من خبثه ومكره بالإنسان كما عند الهيثم في سنة قال رجاله الصحيح قال رجاله الصحيح قال إن الشيطان يأتي إلى أحدكم في صلاته حتى يفتح مقعدته فيهيئ إليه أنه يحدث ولم يحدث. الشيطان يفتح مقعدة الإنسان يهيئ إليه أنه أحدث وما أحدث. قال فإذا رأى أحدكم ذلك فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. بعض صعد وسوسة تضيع الخشوع. هو طب أنا خرج مني شيء ولا ما خرج؟ خرج مني شيء ولا ما خرج؟ الأصل هناك يقين. شوف واحد من السلف ما أفقهه قال لابنه يا بني اتخذ لي ثوبا عند قضاء الحاجة فإني لا أنا أن يأتي الذباب على النجاسة ثم يأتي على الثوب. يعني أنا خصص لي ثوب خاص أدخل فيه خلل لأن الخلاء تعرفون موقع النجاسة تعرفون العرب ما كان عنده مثل هذه كلها في الحمامات الآن. قال ممكن ذبابة تقع على النجاسة وبعدين تقع على الثوب تيجي على النجاسة وذبابة فعلا تشوف ذباب في الحمام يمكن وقع على أول أو بعدين تيجي على الثوب يعني نجسة الثوب. قال أنا اتخذ لي ثوب خاص بالحمام بالخلاء اتخذ لي ثوب خاص اسمع على هذا الكلام. قال ثم انتبهت فقلت قد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يذهبون إلى الخلاء ويقضون حاجتهم ويصلون في الثوب الواحد. النبي والصحابة كانوا يتخذوا ثوب للخلاء وللناس الثوب. طب ليش أدخل أنا باب الوسوسة؟ ايش اصير اتوسوس؟ لو باب الوسوسه بعد ذلك يؤدي الى مرض نفسي. كثير من الناس بيجي يقول يا شيخ كذا والله بعضهم يقول يكبر عشر مرات اذا اراد ان يدخل الصلاه الله الله اكبر عشر مرات يكبر. يقول الامام ابن جوزي بعضهم من وسوسته رايته يخرج مع حرف الضاد المصاق لقوه الشده عليه الضاد طلعت ما طلعت الشاب بده يظبطه يشيل وسوسه. هذه وسوسه. بعضهم ايها الاخوه كما قال ابن تيميه ياتي بعشر بدع عند دخول الصلاه عشر بالعلم يقول 15 نوعي كذا، وهذا كله من الوسوسة. ولو مكث أحدهم عمرا يفتش هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك لما وجد. وابن القيم يقول في الموسوسين في الطهارة قال يفعلون 10 أشياء، يدخل الخلاء يشوف نص ساعة كذا، يقول لا لسه كذا ممكن يجي على الثوب يمكن، قال يفعلون 10 أشياء، قال النثر والنحنح والمشي والقبس والحبل والتفقد والوجور والحشو والعصابة والدرجة، هذه 10 أشياء. النثر اللي هو أن يهز ذكره حتى يخرج منه الروح، السبع أن يسكته بإصبعه أن يمر بإصبعه حتى نزم بالنبوه، النحن فبالنحن الحمام حتى يخرج منه، بعدين هو المشي يمشي شوي ها ممكن طلع ما طلعش، وبعدين القفز بروت الحبل يطلع على حبل وكذا، التفقد التفقد حتى ينظر إلى المخرج نفس مخرج البول ينظر إليه وجد، قال الوجور الوجور أن يفتح ويضع فيه الماء، قال والحشو أن يدخل فيه قطنة، والعصابة أن يعصب المخرج، والدرجة أن يصل يعني ورشة مواسير ورشة مواسير دي يعني وهو إيش؟ لا لسه كذا تطلع تطلع مني لسه في طريق طلعش من نص ساعة فعلا بعض الناس والله يطلعوا ويدخل الحمام نص ساعة وسوس وسوس مريض هذا هذا مريض بالوسوس ما قلنا بهكذا يوم واحد يفضح على سوره يكبر تكبيره واحده في الصلاه وانتهى ما هي يشجع حاله لا في القراءه وكذا بالنطقي بالنطقي بالحرف بلا تكلف فهكذا باب الوسوسه في الطهاره من ابواب ايها الاخوه من ابواب نقص الخشوع في الصلاه الوسوسه في الطهاره انا احدثت ولا ما احدثت طب انا صلاتي صايعه ولا طب انا كبرت ولا ما كبرت طب خلطت الفتحه الرجل طول الصلاة ما فكر بالصلاة بفكر بالوسوس موسوس وهذا للأسف إذا بعد استرسل معاه أول ما بقول مثل هؤلاء بقول اسمع إذا استمريت بصنعك مرض نفسي استمريت الآن لازم تعالج نفسك وإلا بصير معك مرض نفسي بصير مريض نفسي فإلى الباب الفرج باب الفرج من المداخل أيها الإخوة التي يدخل بها الشيطان على قلب الإنسان حتى يفسد عليه صلاته وأخيرا من المداخل لعل إذا بكرة مش رمضان نكمل الوسائل في حصول المقتضى لكن أخيرا من زوال المانع اللي هي حاسة الشم مدخل الشم كيف مدخل الشم حتى تخشع في الصلاة الشرع حرص أنك إذا جئت إلى الصلاة تأتي بأحسن طيب وبأفضله وألا تؤذي المصلين يعني لا يكون المسجد مكان للروائح الكريمة في الصحيحين قال لما فتح خيبر النبي صلى الله عليه وسلم نادى بين أصحابه قال قد وقعنا على شجر الثوم وشدة الجوع قال فأكلنا حتى شبعنا أكلوا الثوم فوجد النبي صلى الله عليه وسلم منا ذلك ماذا قال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مساجدا قال الناس لما سمعوا ذلك حرمت حرمت حرام لأن الله قال ويحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث إذا الثوم حرام لا يجوز أنه يحل ويحرم عليهم الخبائث من أكل من هذه الشجرة الخبيثة الخبيثة فلا يقربن مساجدا لكن علماء الأصول قالوا الخبث نوعان هناك خبث الذات وهناك خبث الرائحة فأما خبث الذات فالشيء حرام مثل لحم الخنزير مثل الخمر خبيثة في ذاته لكن شيء اسمه خبث الرائحة يعني الرائحة فقط فقال الناس حرمت حرمت ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنه ليس يأكل حرم ما أحب الله ولكنها شجرة أكره ريحها لكنها شجرة أكره ريحها طيب كيف يدخل الشيطان علينا الاخوه من هذا الباب؟ اما البعض ربما ياكل الثوم او البصل ويأتي المسجد فيؤذي اخوانه بهذا الواحد فالذين يصلون بجانبه يتأذى والملائكه تتأذى مما يتأذى منه بالوالد والنبي صلى الله عليه وسلم حرم على مسجد الثوم قال لابي ايوب اني اناجي من لا
ولذلك قال العلماء كل ما فيه رائحة، كل ما فيه رائحة، فالأصل أن سيئة يتأذى الإنسان، أصل أن يجنب المسك عنه. لما؟ أجعل وبعض الناس والله من الرائحة التي تلوث غير الثوم والبصل الدخان وكذا، لما يصلي مثل تصلي جنبه يتم فك الشيء وقرأ الشيء، فكر متى الشيء إلى الصلاة، متى يخلص الشيء أولا، وركوب السدود متى يرفع، يا الله يا الله الشيء يرفع من السدود، بصير توجهك إيش تخلص من الصلاة، حتى إذا سلمت من صلاتك قلت الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، يا الله إيش هذا الكرب، هذا الهم، هذا الغم الذي أنا فيه. فالشرط هذا الثوم والبصل إذا أكلتهما لا تأتي المسجد، رائحة كريهة الأصل أن تطيب نفسك، أن تنزه المسجد عن روائح الكريهة حتى لا يدخل الشيطان عليك هذا الفم فيفسد عليك صلاتك. ماذا كان يفعل به الرجل الذي كان يأتي ليأكل الثوم والبصل في المسجد؟ ما كان يفعل به؟ يحمل إلى وين؟ إلى البقيع، إلى البقيع يأخذون، إلى البقيع، شوف المسافة بين المسجد النبوي والبقيع، يخرج إلى البقيع لئلا يؤذي إخوانه المصلين، وهذه رسالة دائما لإخوان الواحد قبل يأتي المسجد يتفقد نفسه. وكان الحسن البصري إذا أراد أن يقف في الصلاة لبس أبهى الحلل، أحسن ثوب عنده، أبهى الحلل، جاي المسجد، فقيل له في ذلك، قال إني ذاهب للقاء ربي، يلبس أحسن الحلل، إني ذاهب للقاء ربي، ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته، رواه أبو داود، ما على أحدكم إذا وجد إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته، يعني أصلا يتخذ ثوب له للمسجد، يتخذ ثوب، ما أحسن واحد يتخذ ثوب يكون كل المصلين في أثواب جميلة، خاصة الثياب البيضاء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب البياض من الثياب، أنا بقول سبحان الله، بقول سيدي خصص لك ثوب للمسجد، ثوب يحطه على الباب على الباب، أول ما بدك تطلع من أول رفع من البيت اغطس راسك ثوب واطلع، لما ترجع حطه ثوب، لكن خصص لك ثوب إيه؟ ثوب أبيض للمسجد خصيصا، حلة خاصة للمسجد، طيبها زينها في أحسن، لما؟ أنت بذلك تقسم لخشوعك ولخشوع إخوانك، لخشوع إخوانك راحة طيبة في المسجد، فلذلك هذا مدخل الشام كذلك أغلقه الشرع، إذا هذا زوال المانع، أي شيء يمنع الخشوع الشرع أغلقه، فالأصل نحن أن نغلقه، والأمر الثاني فصول المقتضي أو المقتضى كما قص شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا الباب إن شاء الله الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.